أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 21، من لاط بغلام. متى ننتهي من هذه المباحث؟ والله العظيم. نعم. فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أمه أبدا، إلى آخر ما جاء في هذه المسألة. الحمد لله، الزنا بحثه في عدة مسائل، أما هذا شمله كله في مسألة واحدة. تارة نبحث عن أصل المسألة، وأخرى نبحث عن القيود التي قد يدعى أخذها في حاشيتها وأثرها. أما أصل المسألة فهي محل اتفاق، وهو أن اللواط بغلام يوجب نشر الحرمة. كم؟ من الذي يحرم؟ كيف يكون اللواط؟ بأي مقدار؟ هذا كله صارت ماذا؟ تفصيلات. كلامنا أصل المسألة في الجملة. أصل المسألة في الجملة مما توافقت عليه الإمامية. والسيد المرتضى رحمة الله عليه في الانتصار قال: وممن فردت به الإمامية أن من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام، إلى آخره. نعم، بعض المذاهب السنية وافقتنا في الجملة. مثلا الأوزاعي وأحمد بن حنبل ذهبا إلى حرمة البنت فقط. الشيخ أيضا في الخلاف عندما ذكر المسألة قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. صاحب الجواهر جعل نقل الإجماع في أعلى درجات الاستفاضة والتواتر. على كل تقدير، لم ينقل عن أحد من الإمامية الخلاف في أصل المسألة، فلا داعي لذكر الروايات لها، لأن هذه الروايات سوف نستفيد منها في القيود والشرائط والتفصيلات. إنما الكلام في الفروع الخلافية. أولا، في حد الإيقاب الموجب لنشر الحرمة، ما هو حده؟ صاحب الحدائق رحمة الله عليه استظهر أن الإيقاب المترتب عليه التحريم في هذا المقام هو إدخال بعض الحشفة ولو قليلا، وإن لم يترتب عليه الغسل، لأن الغسل يجب ماذا؟ بإدخال تمام الحشفة. أما هذا لا، ينشر الحرمة ولو كان الإدخال ببعض الحشفة. وذكر في الأخير أن هذا الأمر لا خلاف فيه لغة وشرعا. ومشى على هذا المنوال صاحب العروة وأكثر المعلقين على العروة، وافقوه. خالف في ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه وأستاذه الميرزا النائيني، وأفتوا بنشر الحرمة ببعض الحشفاء على نحو الاحتياط. التفتنا؟ هذه مسألة من المسائل الخلافية. السيد الحكيم رحمة الله عليه من القائلين بكفاية الإدخال ببعض الحشفة لنشر الحرمة، وهذا الذي يظهر مما قبل صاحب الحدائق من العلامة في القواعد والشهيد في المسالك والمحقق الكركي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في شرح اللمعة وغير هؤلاء. وفي الرياض ادعى الاتفاق على ذلك. منشأ اتفاقهم على ذلك هو أن الإيقاب يصدق على إدخال بعض الحشفة، ولا يقاس على الغسل. ليش؟ لأن الغسل تم ذلك بدليله، فتعدي من الغسل إلى نشر الحرمة يكون من القياس الذي لا نقول به. إذن هكذا تناول العلماء المسألة. يوجد في المقام كلام للسيد الخوئي رحمة الله عليه فيه شيء من الغرابة، ننقله بتمامه ثم نعلق عليه. سيد الخوئي من الذين استشكلوا في كفاية دخول بعض الحشفة لترتب الحرمة، وذلك لأن التعبير الوارد في الروايات يرجع إلى كلمتين. الكلمة الأولى الثقب، والكلمة الثانية الإيقاب. في الروايات ناظرة إلى هذا الحكم استعملت كلمتان، الثقب والإيقاب. أما الكلمة الأولى فهي موجودة في روايات معتبرة وتدل على عدم كفاية بعض الحشفة، والكلمة الثانية وهي الإيقاب تدل على الكفاية لكنها واردة في روايات غير معتبر. التفتنا؟ هذا عمدة البحث عند السيد الخوي، أن كلمة الثقب لا تدل على بعض الحشفة، وهي واردة في روايات معتبرة. كلمة الإيقاب تدل على الاكتفاء ببعض الحشفة، لكنها واردة في روايات غير معتبرة. واضح الكلام؟ أما أن كلمة الثقب الواردة في الأحاديث المعتبرة لا تدل على بعض الحشفة، فعند السيد الخوئي أن إدخال تمام الحشفة لا يصدق معه الثقب. الثقب يكون بإدخال تمام الآلة أو معظم الآلة، فتمام الحشفة لا يصدق معها الثقب، فضلا عن ماذا؟ عن بعض الحشفة. وذلك لأن الثقب في اللغة العربية معناه إيجاد الفرجة في الشيء، ثقبه أي أوجد فيه فرجة وفتحة، وهذا لا يكون إلا بإدخال تمام الآلة أو معظم الآلة. فإدخال تمام الحشفة أو بعض الحشفة لا يصدق معه الثقب. واضح الكلام؟ يعني ليس فقط بعض الحشفة لا يصدق، بل تمام الحشفة لا يصدق. لكنه عاد وتراجع عن تمام الحشفة وقال بكفايتها في نشر الحرمة للقطع بذلك. واضح الكلام؟ هذا بما يرتبط بأي كلمة؟ بالثقب. أما كلمة، يعني شوف، الاكتفاء بتمام الحشفة لا لأجل أن الثقب يصدق عليه، الثقب لا يصدق عليه، وإنما للقطع بأن هذا ينشر الحرمة.
تراجع إلى
تراجع عن دعوة عدم الكفاية. أي يعني تراجع عن دعوة عدم الكفاية إلى الكفاية. أي نعم، إلى عدم كفاية، تراجع عن دعوة عدم كفاية تمام الحشفة، يعني تراجع إلى ماذا؟ إلى كفايتها. أما الكلمة الثانية وهي الإيقاب، فباعتقاد السيد الخوئي أنها في اللغة تدل على الاكتفاء ببعض الحشفة، لكن المشكلة أن هذه اللفظة وردت في مرسلة ابن أبي عمير، وعند السيد الخوئي مراسيل ابن أبي عمير كمراسيل غيره ساقطة عن الاعتبار. فالكلمة الواردة في أحاديث صحيحة لا تدل، والكلمة التي تدل واردة في أحاديث غير صحيحة. واضح الكلام؟ هذا هو مدعى السيد الخوي. إذن في مقام الاستدلال، طبعا في مقام الفتوى احتاط وجوبا، كلامنا في مقام الاستدلال، في مقام الاستدلال ينبغي أن نقول بأن الحرمة لا تحصل إلا بإدخال تمام الآلة أو معظم الآلة، تنزلنا إلى تمام الحشفة للقطع بذلك. هذا كلام السيد الخوي. في كلامه مواضع للتأمل. الموضع الأول فيما يرتبط بمرسلة ابن أبي عمير، لنا كلام في ذلك يأتي عند التعرض للرواية إن شاء الله. فعندنا تأمل في كلام السيد الخوي. الموضع الثاني، أن السيد الخوي على الرغم من أن الكلمة المعتبرة عنده ما هي؟ الثقل. وعلى الرغم من أن هذه الكلمة في اللغة لا تصدق إلا على إيلاج تمام الآلة أو معظم الآلة، نسأل السيد الخوي من أين قطعت أن إدخال تمام الحشفة كاف؟ شو تراجع وتنزل إلى ذلك وقال للقطع بذلك؟ من أين قطعت؟ لابد نعرف حتى نقطع مثلك أو لا نقطع. يعني نحن عندنا طائفتان من الأخبار، أليس كذلك؟ طائفة فيها الثقب، والثقب لا يصدق إلا على معظم الآلة، وطائفة فيها الإيقاب وهي ضعيفة. طيب مع ضعف طائفة الإيقاب وكون الطائفة الصحيحة لا تدل إلا على المعظم، من أين تقطع بكفاية تمام الحشف؟ فإن كان قطعك فقطعك إما أن يكون من الأخبار، وإما أن يكون من معاقد الإجماعات، ولا ما عندنا طريقة أخرى؟ يعني من أين نقطع؟ إما الأخبار أفادتك القطع، وإما معاقد الإجماعات هي التي أفادتك القطع.
أو سؤال الخبرة
سؤال لا، هذا نحن لا نتكلم عن كيفية اللواط، نحن نتكلم عند الشارع المقدس ما هو الذي ينشر الحرمة، ما إلى علاقة بأهل الخبرة. التفتنا ما إلى علاقة أهل الخبرة يقولون مرة هكذا ومرة هكذا. كلام أن عند الشارع أي واحد من هذه الإدخالات تنشر الحرمة، هذا محل كلام. نعم.
إذا كان الثقب لغة هو يعني إيجاد الفرجة ولا تتحقق إلا بكامل الآلة، فقد العرف لا يرى انصرافه إلى بعض الآلة يصدق الثقب فيضيق المفهوم، هذا يجب القطع.
لا لا، ما هو المقصود العرف مش عرف الذي يقصد أهل الخبرة. ما هو عندما نتمسك باللغة نلتفت جيدا، هذا في بحث التمسك بقول اللغوي في علم الأصول، يقصدون المعنى اللغوي العرفي. التفتنا، هذا الذي يتمسك به السيد الخوي، المعنى اللغوي العرفي لا يحصل إلا بتمام الآلة أو معظم الآلة، لا يحصل، هو اعترف أنه لا يحصل بالحشف. طب هذا القطع إما أن ينشأ من الأخبار، وإما أن ينشأ من معاقد الإجماعات. أما الأول فالمفروض أن الأخبار الصحيحة عند السيد الخوي عنده لا تدل، فكيف ينشأ القطع منها؟ أما معاقد الإجماع فالفقهاء في كتبهم الفقهية بماذا عبروا؟ عبروا بالإيقاب. فقهاء ما عبروا بالثقب، من أوقب غلاما أو من لاط بغلام فأوقبه، عبروا بالإيقاب. والإيقاب باعتراف السيد الخوي يصدق ولو على بعض الحشفة، فإذا كان الإيقاب يوجب، إذا كان تعبير الفقهاء يوجب القطع، فعليك أن تقطع ولو ببعض الحشفة لا بتمام الحشفة. واضح، واضح هذا الكلام؟ فإن كان إذن إذا كان دليلك هو الأخبار فالأخبار أنت تقول لا تدل، إن كان دليلك هو معاقد الإجماعات التي عبرت بالإيقاب، وأن حينئذ نفهم من نفهم أن لأنهم أجمعوا على الإيقاب أنه المقصود هو ذلك في زمن المعصوم، خب الإيقاب باعترافك يصدق ولو على بعض الحشفة. إذن لم نفهم وجه لهذا القطع الذي حصل للسيد الخوئي. باعتبار
اتفقوا على يعني العلماء اتفقوا على بعض الحشفة، السيد يقول بالأولوية أنه حمل الحشفة،
يعني من باب القدر المتيقن.
نعم.
طب ما هذا القدر المتيقن من أين حصلناه؟
من إجماع العلماء،
استعملوا لفظة تصدق على تمام الحشفة ولا على بعض الحشفة باعترافك.
نعم صحيح.
أي؟
الأولوية أنهم من بعض، يعني إذا
كان الحشم يعني هو هذا، إذا نقول إذا الإجماع هذا كاف فيكفي أيضا لإثبات بعض الحشفة باعتراف السيد الخوي أنه يصدق على البعض.
نعم. ما دل على أن الزنا يتحقق فيه التقاء الختان
فللشارع، هذا يقول هذا بدليله.
لا
هذا إنما بدليله
انه هذا المقدار كاف في تحقق الثقب اللي عبر عنه في الروايه.
لا كاف في تحقق الزنا. زنا شيء، الزنا لم يعبر بالثقب والايقاب، الزنا عبر فيه بالدخول، التفتنا عبر به بالإيلاج، عبر به بالاتيان، تعابير اخرى. نعم. هذا هو الاشكال الثاني على السيد الخوئي. إشكال الثالث أن السيد الخوئي كما لاحظنا بوضوح فرق في العرف واللغة بين الثقب وماذا؟ والإيقاب، بشكل صريح فرق بينهما، وندعي أن الثقب والإيقاب يتشاركان صدقا وعدما على البعض. إذا الإيقاب يصدق على البعض فالثقب يصدق، إذا الثقب لا يصدق الإيقاب لا يصدق. لا أقول مترادفان، التفت، لا ندعي الترادف بالمعنى الدقيق، لكن أقول يتشاركان في الصدق على البعض أو عدم الصدق. إذا واحد يصدق الآخر لابد أن يصدق، إذا واحد لا يصدق الآخر لا يصدق، وذلك لأنه بالرجوع إلى أئمة اللغة في هاتين الكلمتين نطمئن بهذا الذي ذكرته. كلمة الثقب مثلا الخليل في كتاب العين يقول والثقب اسم لما نفذ، حتى يصدق ثقب لابد الثاقب ماذا؟ أن ينفذ، وإلا لا يقال له ماذا؟ ثقب. وهذا في العرف هكذا، إذا ضربت في الجدار مسمارا لا يقال له ثقبت الجدار إلا إذا نفذ ودخل في الجدار، وكذلك إذا مجرد ضرب الأرض بالمعول لا يقال ثقبها إذا كان في القشرة الخارجية، لابد أن يدخل. إذن بالمعنى اللغوي والمعنى العرفي الثقب أخذ فيه النفوذ، فقال الثقب مصدر فقبت الشيء أثقبه ثقبا، والثقب اسم لما نفذ، والمثقب أداة يثقب بها. هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي. في معجم مقاييس اللغة يقول: الثاء والقاف والباء كلمة واحدة، وهو أن ينفذ الشيء. يقال: فقبت الشيء أثقبه ثقبا، أي نفذت إلى داخله. وكل الكلمات والاستعمالات يحملها على هذا المعنى. مثلا في قوله تعالى: النجم الثاقب، يقول أن هذا تطلق على نجم ينفذ نوره إلى السماوات، نوره ينتشر ويدخل في السماوات. فإذا الثقب لغة وعرفا لابد فيه من ماذا؟ من النفوذ والدخول. أما الإيقاب، الإيقاب بحسب تتبع كلمات اللغويين يتضمن إيجاد حفرة في الشيء، إيجاد حفرة في الشيء. بتعبير ابن فارس: كلمة تدل على غيبة شيء في مغاب، تدل على غيبة شيء في مغاب. وفي كتاب العين: الإيقاب إدخال الشيء في الوقبة، أي في الحفرة. فإذا إحدى الكلمتين تستبطن معنى النفوذ والدخول في الشيء، والكلمة الأخرى تستبطن غيبوبة الموقب في الموقب في الموقب. وهذان معنيان في غاية التقارب. غيبوبة الموقب في الموقب لا يحصل إلا بالنفوذ، وإلا لا يقال أوقبه. وعليه فمن ناحية المعنى، إن كان الإيقاب يصدق على غيبوبة بعض الحشفة، فالثقب أيضا يصدق. لماذا؟ لأن بغيبوبة بعض الحشفة حصل النفوذ. وإذا لا يصدق فذاك أيضا لا يصدق. إذن هذه المناقشة الثالثة في كلام السيد الخوئي. أما ما هو الحق يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نأتي لي نرجع إلى أهل الخبرة. نعم،
أهل اللغة أتوا بالثقب، يبينوا الثقب في حال كونه ليس ثقبان فحصل الثقب، لكن احنا نتكلم على شيء ثقب موجود وهو تكرمه يعني فتحة الشاب.
ايه، فلذا الآن في تحقيقنا نعتني بهذه المسألة إن شاء الله. هلا موزع الحلو على الإخوة.